السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير، كل في مكانه ووقته. وتحية لكم في برنامجكم معالم العقيدة الإسلامية تاريخا وثباتا. كنا قد ذكرنا، بينا عظمة هذا الدين وثبوته أو ثبوته أمام ما مر عليه من فرق ومن عقائد كثيرة، هذا من الناحية الثقافية الفكرية. أما من الناحية السياسية العسكرية، فكانت هناك عانى المسلمون من حروب طويلة دامت زهاء قرنين، تسبب بمقتل الملايين من المسلمين، وهو ما يعرف بالحروب الصليبية. وكذلك تجفيف منابع المسلمين كما نراه اليوم، من محاولة تجميد منابع الخير فيهم كالصدقة وغير ذلك، كذلك تغريب المناهج الدراسية، إبعاد الناس عن تراثهم وعن تاريخ دينهم، واستبدال أبطالهم بأبطال آخرين مثل هنيبال، مثل أرسطو إلى غير ذلك، استبدال أبطال الفكر وأبطال السياسة وقادة الأمة بقادة آخرين. درجنا نحن على قراءة تاريخهم، وابتعدنا في الحقيقة حتى في مراحل الدراسة التي كنت فيها في بداياتي، ما أخبرونا عن أبطال الإسلام، ما أخبرونا عن أعظم إمبراطوريتين قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أين ذهب؟ كيف انقرضته؟ ما سبب انقراض هذين أو هاتين الإمبراطوريتين؟ من سبب ذلك؟ سبب ذلك الإسلام ودخول الناس في دين الله عز وجل أفواجا، تطبيقا للوعد الإلهي الذي قال الله عز وجل فيه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد مرتبط بشرطين: تحقيق عبودية الله وحده من غير شرك، وقد حقق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، حققوا هذين الشرطين، فتحقق الوعد معهما وليس بعدهما. إذن تغريب المناهج الدراسية، نشر الفساد بذريعة الحرية، دعم أعمال الاستشراق الذي كان في الحقيقة تمهيدا للاستعمار وكان أداة له، كذلك التعرض للحجاب بالطعن من وقت إلى آخر، التعرض للحجاب يعني تارة يمنع في المدارس ثم يمنع في الجامعات ثم يمنع كما رأينا مؤخرا بذريعة أنه يتعارض مع مبادئ توحد المجتمع، لأنه يدعو إلى الانفصال عن المجتمع. وهكذا خطوة بعد خطوة، كل ذلك لتضييق الدين على المسلم، كذلك تحريض أصحاب الأقلام المسمومة، تحريضهم على الإسلام ودعوتهم إلى الاقتداء بالدول الأخرى التي تركت الدين، تركت التدين، ابتعدت عنه وتبنت منهجا بديلا عنه، يعني كما قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. كذلك دعم الخرافة ونشر الطرق الخرافية والمذاهب الهدامة، كل ذلك أنا أؤمن بالمؤامرة، ولكنني أؤمن بأن لها أسبابا. أنا لست ممن يكتفي بذكر المؤامرة التي حدث ببعض الناس إلى أن يصفوها بنظرية المؤامرة. كيف تكون نظرية والقرآن أثبتها؟ والله عز وجل يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا وعد من الله عز وجل بعدم وقوع الضرر في من يصبر ويتقي الله عز وجل. لا يضركم كيدهم، لفظ الكيد والمكر لفظ مساو للفظ المؤامرة. طبعا لم يرد في القرآن لفظ مؤامرة بهذا اللفظ، ولكنه ورد بألفاظ أخرى كالكيد والمكر. هذا قد تحقق وحدث. أما أن نقول فقط للناس العدو يتآمر عليكم من غير أيضا أن نذكرهم بقوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وبقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالأسباب عند الله، ولكن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ بهذه الأسباب، وأن لا نكتفي بالتحذير من المؤامرات، وإنما أن نبادر إلى التغيير بأنفسنا، وأن نأخذ بأسباب هذا التغيير الذي يؤول بإذن الله عز وجل إلى النصر وإلى صد هذه المؤامرات. وكذلك قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. لن يضروكم، يعني حتى لو وقع ضرر فلن يكون إلا شيء يسير من الأذى. فالمسلم عليه أن يأخذ بالأسباب، كما أمر الله عز وجل مريم عليه السلام أن تأخذ بأسباب سقوط رطب التمر عليها من النخلة، فقال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة. نحن نعلم أن الإنسان إذا هز جذع النخلة لن تتحرك، ليس بالأمر اليسير، ولكن الله عز وجل في هذه الآية إشارة إلى أهمية الأخذ بالأسباب. لو شاء الله لأسقط عليها هذه الرطب من دون أن تحركها مريم عليه السلام. كذلك بث الهزيمة النفسية في المسلمين، كذلك تقسيم البلاد، يعني تقسيم حدودها، و حث الناس على المناهج القومية التي تعلقهم بهذه البلد ذات الحد الفلاني، بمعزل عن الدولة أو البلد الأخرى. وهكذا فصارت هناك التركية الطورانية التي تعتمد القومية التركية بعيدا عن الإسلامية العثمانية التي كانت عليها الدولة العثمانية آنذاك. كذلك إقصاء شريعة الإسلام من الحكم، وبث الشبهات التي يمكن لبعض الناس أن يقتنعوا بها أنه يعني لا، الإسلام لا يصلح. لماذا؟ يقول هناك مثلا البلد ذات المذاهب والأديان المتعددة، كيف نفرض عليه الإسلام؟ فلا يفترض بناء. طيب ماذا نفعل؟ ما هو البديل؟ البديل هو العلمانية، النظام العلماني اللا ديني يصلح للجميع. أنا أقر بأن النظام العلماني يصلح للأديان الباطلة المتصارعة، يعني ممكن أن يوصف بأنه هدنة. من هذه الزاوية يمكن أن يكون هدنة بين الأديان المتصارعة الباطلة، مثل الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت. لكن أن يكون الإسلام بعيدا عن ذلك فهذا لا نقبله. لا يمكن أن يكون النظام الأرضي هو الأصلح للعباد من النظام الإلهي، لا سيما وأننا قد بينا أن هذا النظام يعالج جزئية صغيرة لا تحل المشاكل الأخرى للمجتمع، مثل الوساوس والقلق والجهل بالمصير وضيق الصدر والأمراض النفسية التي يعاني منها الناس بسبب ابتعادهم عن منهج الله عز وجل، بسبب الوقوع في الذنوب، بسبب المعاصي إلى غير ذلك، بسبب كثرة وساوس الشياطين فيهم، تمكن الشيطان منهم أكثر فأكثر كلما ازدادوا معصية، كل هذا حقيقة لا يجد هذا المنهج العلماني حلا له. هذا موجود في دين الله عز وجل، وكذلك في دين الله من العدل ما يغنينا عن النظام العلماني المتحكم الذي يحرمنا من دين الله سبحانه وتعالى. فإنه في الوقت الذي كانت فيه الحروب الصليبية مثلا، كان يوجد في بلاد المسلمين عشرات الملايين من النصارى، في حين لم يكن يجرؤ مسلم واحد أن يعيش في بلاد النصارى في ذاك الوقت الذي كانت فيه الحروب الصليبية. وقد رأى أعداء المسلمين من عدل الإسلام ورحمة الإسلام الشيء الكثير. فالنظام الإسلامي نظام عادل لا يظلم الأديان الباطلة والمذاهب، لا يظلمها حقها. فهو لا شك أنه أفضل كنظام رباني إلهي من هذه الأنظمة التي تدعي أو التي تطرح نفسها على أنها النظام البديل الذي يضع حدا للحروب الدينية الطاحنة. إذا نعود إلى مسألة ثبات الإسلام ضد هذه الفرق وهذه العقائد التي مرت، نذكر شيئا من أسماء هذه الفرق: الخوارج بمختلف أنواعهم كإباضية وصفرية وأزارقة إلى غير ذلك، الفلاسفة بمختلف أنواعهم، الباطنية بمختلف أصنافهم وفرقهم، الملاحدة، الدهرية، الصابية، القدرية، الجهمية، الصوفية، الشيعية الاثنى عشرية بأنواعهم أيضا من شيخية وأصولية وإخبارية، كذلك بين الإسماعيلية الأشاعرة على اختلاف أنواعهم، كذلك أيضا من مفوضة ومؤولة، وكذلك البكرية والبهشمية والثانوية والديصانية والجارودية من الزيدية، الزيدية كذلك بأصنافهم، والزردشتية والسليمانية والصالحية والظاهرية والعابدية والقدرية والكرامية والمانوية، فرق كثيرة جدا جدا مرت على هذه الأمة. وبمقتضى اتفاق علماء المسلمين على، طبعا قاطبة، على تحريم علم الكلام الذي كان سببا في ظهور هذه الفرق، نقول إن علم الكلام قد اتفق علماء الأمة على أنه مبتدع، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعلمه أو أن يأخذ عنه أو به دينه، أو أن يظن أنه يصلح ليكون سيفا مسلطا على أعداء المسلمين ضد ما يثيرونه من الشبهات. والله الذي لا إله إلا هو، أنا أرى أن هذا المنهج وهو علم الكلام إنما كان في الحقيقة سلاحا مسلطا على الإسلام وليس لصالح الإسلام. فاصل صغير.
حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟
أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة.
أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة.
أتانا بهادي الكتاب المبين، فأحيا الأنام من الظلمة.
محمد صلى الله عليه وسلم
قدوتي لأني أحبه. شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام هو البديل، هذا عنوان لكتاب، الكتاب ألفه سفير ألمانيا في المغرب، هو كان من السفراء وأعلن إسلامه وكتب هذا الكتاب وبهذا العنوان. وعندما اطلعت على هذا الكتاب رأيت أنه كتاب رائع يصف الثغرات الكبيرة التي بنت عليها الأنظمة القديمة والمعاصرة بناءها، وأنها تتضمن سقطات وثغرات كثيرة، وأن الناس في حاجة إلى هذا الدين، وأنه هو البديل الوحيد، وهو الذي سوف يدخل الناس فيه. يتوقع المؤلف أن يدخل الناس فيه أفواجا لحاجتهم إليه. يبين تساقط الأنظمة في هذا الكتاب نظاما نظاما، يذكر الكنيسة التي كانت الحاكم الأكبر، وكذلك ذكر سقوط النظام الشيوعي، ثم بين أن هذا النظام المتبقي هو في طريقه أيضا إلى السقوط، وأن الإسلام هو الدين الذي لم يسقط، هو النظام الذي لم يسقط حتى الآن. بل وسوف ينتهي الأمر بأن يتبين للناس أنه الدين الحق. ماذا يقدم هذا الدين؟ أول ما يقدمه هذا الدين هو التوحيد، وكفى به مبدأ مهما له أثره وله سببه في دخول الناس في الجنة إلى الجنة يوم القيامة. حرم على الناس اتخاذ الوسطاء مع الله عز وجل، جعل العلاقة بين المخلوق وبين الخالق علاقة مباشرة، فأبواب السماء متوفرة في أي وقت يرفع الإنسان يديه في ليل بليل أو بنهار، يلجأ إلى الله عز وجل، يتضرع إلى الله عز وجل، السماء مفتوحة في الليل وفي النهار. والله عز وجل يقول: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. كذلك خلصت المستفيدين من خرافة الدعوة، يعني هناك أناس يقعون في الخرافة وفي الشرك، وهناك أناس يستفيدون من هذا الشرك. فتعليق الناس بالموتى إنما هو سبب وحيلة لملء صناديق النذور بالأموال التي تعود على أصحابها بالنفع. إذن كيف يأتي هؤلاء وينهون أو ويقبلون بأن هذا الأمر صحيح وهو النهي عن دعاء الموتى من دون الحي الذي لا يموت؟ لا يمكن يقول بذلك. وصدوق وصناديق النذور تمتلئ بالمال بالليل والنهار، لن يقبلوا بذلك. كما أن الخمر فيها إثم كبير وفيها منافع للناس، فكذلك هذه خمرة أخرى من نوع آخر وهو الشرك، فيه إثم كبير لكن فيه منافع للناس، ولكن إثم الشرك أعظم من إثم الخمرة، فإن شرب الخمرة لا يخرج من الملة، ولكن الشرك مخرج من الملة ومن الدين. إذن من فضائل هذا الدين تخليص الناس من الوثنية. كذلك حرم الله عز وجل الربا وأوجب الزكاة، حرم الربا وأوجب الزكاة. طبعا لما نتكلم عن تحريم الربا الذي ثبت عليه دين الإسلام، والذي لا نجد أي دين على وجه الأرض يحرم ذلك إلا اليهودية،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
ايه الحمد لله على هالنعم.
ايه والله يا اخي، على الاقل هني تسمع صوت الاذان بكل مكان، لا ومن كل اتجاه.
صدق عاد فرق كبير بين الدوله اللي رحنا لها وهني.
يا اخي هناك ما تسمع الاذان.
الله يحفظ بلدنا، تسمع الأذان وين ما رح.
عشان الله يحفظ الكويت وعيالها من كل مكروه.
آمين
آمين. يلا يا شباب لا نتأخر على المسير، يلا 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 يا جماعة
يلا.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول.
Thank you.
موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
زحام الناس يبدو هكذا وجه الحياة. قد رأى اليوم نهارا وغدا قد لا يرى. اترك الدنيا قليلا يا أخي قم للصلاة. يا أخي قم للصلاة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
اليهودية تحرم الربا، ولكنها تحرمه على الجنس اليهودي فقط، هكذا قالوا. قالوا للأجنبي يجوز لك أن ترابيه، أن تأخذ منه الربا، أما أخو أما بالنسبة لأخيك من جنسك يعني ابن إسرائيل فيحرم عليك أن تأخذ الربا منه. غير ذلك لا أعرف دينا يحرم الربا إلا هذا الدين. طبعا هذا الثبات على هذا يعني حقيقة لا يرضي كثيرا من المستفيدين من الربا، لا يرضيهم عن دين الإسلام. هناك أنظمة ضخمة ضخمة، بنوك ضخمة، مؤسسات قامت على هذا الربا، فكيف يقبلون بدين الله عز وجل وهذا الدين الذي يحرم عليهم هذا الربا؟ طيب لو أنهم استجابوا وامتنعوا عن أخذ الربا، لكن عندهم مشكلة أخرى مع الإسلام. إذا كان عندهم أموال يبلغ عليها النصاب، تبلغ نصابا ويحول عليها الحول، يجب أداء الزكاة فيها. طيب هم لو أنهم سلموا بالربا فهذه مشكلة أخرى عندهم. إذن هذا الدين يأمرهم بأن يؤدوا زكاة أموالهم إلى هؤلاء الفقراء، هذا الدين يناسب الفقراء، بخلاف مثلا التعاليم حتى النصرانية. لنأخذ مثلا جزئية من العقيدة النصرانية، وهي أن الله أرسل ابنه الوحيد اللي هو أيضا جزء من رب العالمين كما يقولون، أرسله ليموت كفارة عن خطايا الناس، يعني موته من أجل ذنوب ومعاصي الناس. لو نأخذ هذه العقيدة من الجانب أو من الزاوية الاقتصادية البحتة، فسوف نجد أن الفقير أول من يحرم من الخير بسبب هذه العقيدة. واحد مثلا قيل له أن المسيح مات من أجل خطاياك، إذا ما الذي يحوجه في أن يخرج المال من جيبه ليتصدق على الفقراء؟ هو يعتقد أنه بهذه الصدقة سوف يغفر له ذنبه؟ الذنب غفر أصلا بمجيء المسيح وموته كفارة عن خطاياه، فما الذي يحوجه أن يقدم المال إلى الفقير؟ قيل بأن النجاة حاصلة بموت هذا الإله الابن. إذا كانت النجاة متحققة، إذا لماذا نسعى جاهدين في الصدقة على الآخرين وأعطائهم المال وبذل هذا المال؟ ما السبب في ذلك؟ من أجل النجاة؟ لا يحتاج. فالمسيح موت المسيح نجاة، كما يقولون باللغة الإنجليزية he died on the cross for your salvation، مات على الصليب من أجل نجاتك، من أجل تخليصك من الخطايا. إذا ما الحاجة إلى الصدقة وإعطاء الناس المال؟ لا حاجة إلى ذلك. أنقذ الإسلام الناس من الجاهلية الأولى، من معاقرة الخمرة وقتل ووأد للبنات وكثير من أمور الجاهلية التي كانوا على، كذلك البيوع المحرمة، التجارة المحرمة، أخذ الربا، أكل أموال الناس بالباطل. وهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل يضطرون إلى أن يصدوا عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. سبيل الله تحرم عليهم صناديق النذور، سبيل الله عز وجل تحرم عليهم أكل أموال الناس بالباطل، فهم سوف يصدون عن هذا السبيل، لأن هذا السبيل إن لم يصدوه فسوف يقطع عليهم أرزاقهم، فهم لا يريدونه. إذن كذلك أيها المظلوم، أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ببشائر نصرتك وإعطائك حقك يوم القيامة. كذلك وعد الله عز وجل من حسن خلقه، من حسن خلقه وأدى حقه لله عز وجل ضمن له الجنة والمغفرة، وكذلك من ضمن لمن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بضمانين ووعدين، وهما تحقيق المحبة والمغفرة، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب، يحببكم ويغفر لكم من يتبع، أما من يبتدع فشأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث أو آوى محدثا، فيخاف على المبتدع أن يحرم هذين الخيرين وهما محبة الله عز وجل ومغفرته. إذن أول ما دعا إليه الإسلام التوحيد وعبادة الله وحده. ولذلك يعجبني هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت، وإن قطعت وإن حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا فإن من تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمرة فإن الخمرة مفتاح كل شر. هذا حديث رواه المنذري بإسناد صحيح. انظر إلى هذه التعاليم العظيمة: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت، ولا تتركن الصلاة متعمدا فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمرة فإنها مفتاح كل شر. يعني إذا عرض على الإنسان إما أن يقع في جميع أنواع الشر من قتل ومن سرقة واغتصاب وغير ذلك، أو أن يشرب الخمر، هذا فيه حديث نبوي عظيم أخبر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ملك من ملوك بني إسرائيل خير أحد الناس بأحد هذين الأمرين: إما أن يقتل ويسرق، وإما أن يشرب الخمر. فقال الرجل: والله شرب الخمر عندي أيسر من ذلك، لا تطيق نفسي أن أقتل نفسا بغير حق، ولا تطيب لي نفسي أن أسرق حقوق الناس. فاختار، طبعا هو لم يكن عنده أي خيار ثالث، إما أن يشرب الخمر، وإما أن يسرق ويقتل، وإما أن يقتل، ليس هناك أمر آخر. فاختار شرب الخمر، فأدى به شرب الخمر إلى الزنا وإلى القتل وإلى السرقة. ولذلك صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا تشربن الخمرة فإنها مفتاح كل شر. بهذا ننتهي معكم وإياكم في هذه الحلقة، ونرجو أن تكونوا معنا في حلقة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.